بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع تفسير الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله في تفسير سورة البقرة، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال أبو عبيد عن الأصمعي: رضع الصبي يرضع ورضع يرضع. قال أبو عبيد: قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الآية يقول رضاعه على أبيه، فإن لم يكن له أب فعلى الوارث إذا لم يكن للصبي مال، فإن كان له مال ففي ماله، وقد قال بهذا القول غير واحد من الفقهاء.
نعم، رضاعه على أبيه، رضاع الولد على أبيه، فإن لم يكن له أب فعلى الوارث إذا لم يكن للصبي مال، وعلى الوارث مثل ذلك، إذا لم يكن للصبي مال، فإن كان له مال فيكون رضاعه في ماله. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن معقل قال: رضاع الصبي في ماله. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: الرضيع ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن
لكن إذا لم يكن له مال فيكون على الوارث، إذا لم يكن له أب يكون على الوارث حتى لا يضيع الولد، فالولد لابد له من يقيم على رضاعته والإنفاق عليه، فإن كان له أب فعلى الأب، لم يكن له أب فإن كان له مال ففي ماله وإلا فعلى الوارث.
قال عن ابن سيرين قال: أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله، وقال لوليه أو قال لورثته، شك أبو عبيد: لولا أن له مالا لجعلت رضاعه في مالك، ألا ترى أنه يقول وعلى الوارث مثل ذلك؟ قال أبو عبيد: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح مجاهد في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قال: على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن، وعلى الوارث مثل ذلك، قال: هو على الرجال دون النساء. قال أبو عبيد: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر حبس أو كلمة تشبه
يعني
الحبس،
على الرجال دون النساء، يعني على الورثة الذكور دون النساء.
عن سعيد بن المسيب أن عمر حبس أو كلمة تشبه الحبس عصبة الصبي، ينفقون الرجال دون النساء. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينيها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرة. قال حميد: فسألت زينب وما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها. قال أبو عبيد: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فأرادوا أن يداووها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قد كانت إحداكن تمكس في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول، فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرة.
يعني أن الله خفف عن كنا، وقد كانت المرأة من قبل في الجاهلية تمكث سنة في شر بيتها، فلا تتزين ولا تتجمل حتى إذا انتهى الحول خرجت. أما المرأة في الإسلام فإنها تبقى 4 أشهر و10 حدادا على زوجها. وهذه الفترة لا يجوز للمرأة أن تتجمل فيها ولا أن تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، وهذه أطول حداد. وإلا فما عدا الزوج فالمرأة يكون حدادها على المتوفى لها 3 أيام، هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل فلا، ليس عليه إحداد، لأن الحداد ما معناه؟ معناه ترك الزينة، ترك الزينة، أي أن المرأة تترك الزينة في هذه الفترة والتجمل، من ذلك الكح والذهب، لبس الذهب واللباس المصبوغ الملون، فلا تلبس شيئا من ذلك. وهذه المدة 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فلو عقد الرجل على المرأة ثم مات الرجل قبل أن يدخل بها فإنها تعتد أيضا 4 أشهر و10. نعم.
قال أبو أبي،
نعم، بشيء فيه طيب، يعني شيء فيه طيب. نعم.
قال أبو عبيدة: أما قوله فمر كلب رمته ببعرة، يعني أنها كانت في الجاهلية تعتد سنة على زوجها لا تخرج من بيتها، ثم تفعل ذلك في رأس الحول لترى الناس أن إقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها من بعرة يرمى بها كلب، وقد ذكروا هذه الإقامة حولا في أشعارهم. قال لبيد: يمدح قومه وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول.
هذا بالنسبة للذو هنا في العينين، الكحل والإسمد. نعم نعم أي نعم، لأنه يمكن استغناء عنه، يمكن استغناء عنه. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا أبو النصر عن شعبة قال: سمعت حميد بن نافع يحدث عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك في العدة، ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه. قال أبو عبيد: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وعلى المطلقة 3 الإحداد، وأما المطلقة 3 في المرض فتعتد عدة الطلاق، وعدة الطلاق أو الوفاة من يوم يموت أو يطلق أو يطلق. قال أبو عبيد: قوله تعالى: وعشرة هو على الليل والنهار. قال تعالى: ولا تناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال أبو عبيد: قوله تعالى سرا، عن أبي عبيدة: أسررت الشيء أخفيته، وأسررته أعلنته. قال أبو عبيد: فالسر هو النكاح. قال
يكون هذا من الأضداد، يعني أسررت الشيء أخفيته وأسررته أعلنته.
قال أبو عبيد: فالسر هو النكاح. قال تبارك وتعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا. وقال امرؤ القيس بن حجر قال: ألا زعمت.
فما معنى سرا ولكن لا تواعدوهن سرا؟ فما معنى سرا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال هو النكاح ينكحها سرا، ومنهم من قال المواعدة بذلك، ومنهم من قال الزنا. نعم.
قال: وقال امرئ القيس بن حجر: ألا زعمت بساسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي
سرا
وألا يحسن السر أمثالي. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
والمرأة إذا مات عنها زوجها فلا يجوز التصريح بخطبتها، لا يجوز التصريح بخطبتها، لكن التعريض لا إشكال فيه، التعريض لا إشكال فيه، أما التصريح فلا يجوز. نعم.
قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال أبو عبيد: قوله تعالى ومتعوهن أي ملكوهن ما يمتعن به وذلك الشيء يسمى متعة، وظاهر هذا الأمر الوجوب. قال أبو عبيد: حدثنا
نعم يعني هل هذه المتعة الوجوب أم هي الاستحباب؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعون عن المسيء قدروا عن المقتدر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه المرأة المتعة هنا في المرأة التي عقد عليها ولم يسمى لها مهر، فعند الطلاق تأخذ ماذا؟ عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يسمى لها مهرا، تأخذ ماذا؟ هذه المرأة لها متعة تقدر على حسب يسار الزوج وإعسار، وهذا واجب وأما إذا سمى لها مهرا فلها نصف ما سمى. فالمرأة إذا عقد عليها الرجل ولم يدخل بها إن طلقها ولم يسم لها مهرا فإنه يفرض لها متعة، أي قدر معين على حسب يسار الزوج وإعسار، فإن سمى لها مهرا فلها نصف المهر، لكن إن مات عنها ولم يسم لها مهرا فلها مهر المثل. إذن غير المدخول بها إما أن يسمى لها مهر أو لا يسمى، وإما أن تطلق وإما أن يموت عنها، هذه أحوال. طيب إن طلق نأخذ الحالة الأولى، إن طلق فإما أن يكون سمى مهرا أو لم يسمى مهرا، إن سمى مهرا فلها النصف، لم يسمى مهرا فلها المتعة. طيب الحالة الثانية أن يموت عنها الزوج، إذا مات عنها فإما أن يكون قد سمى لها مهرا فلها مهرها كاملا ولا يتنصف، طب إن لم يسمى لها مهر، فإنها تأخذ مهر مثيلتها، وهذه المفوضة لحديث بروع بنت واشق رضي الله عنها. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن أنه طلق امرأته فمتعها بخادم سوداء حممها إياها. قوله حممها إياها يعني متعها بها بعد الطلاق، وكانت العرب تسميه التحميم. قال الراجز: أتت التي وهبت زيدا بعدها ما هممت بالعجوز أن تحمها، يعني أن طلقها وأمتعها. قال الأصمعي: التحميم في ثلاثة أشياء هذا أحدها. قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أنه أراد قول الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وحقا على المحسنين. ولهذا قال شريح لرجل طلق امرأته: لا تاب أن تكون من المتقين، لا تاب أن تكون من المحسنين، ولم يجبره عليها، وإنما أفته فتيا، وأما التي يجبره عليها فالتي تطلق قبل الدخول ولم يستم لها صداقة، لقول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. قال تعالى: حافظوا على الصلوات.
نعم. أما إذا دخل بها وكذا وأخذت حقوقها وكل شيء وطلقها فيكون مع حقها متعة، هذه التي تكون على الاستحباب عند بعض العلم، وبعض العلم يرى أنها تكون على الوجوب. إذن كلمة متعة هذه المتعة إذا كان قد طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة وجوبا، أما إذا كان بعد الدخول ثم طلقها وأعطاها حقوقها فإنه يعطيها متعة حقا على المتقين. طيب هل هذه هل هذا حق واجب او حق مستحب؟ نزاع. لهذا هنا قال قال ابو عيد في هذا الحديث من الفقه انه اراد قول الله تبارك وتعالى والمطلقات من تعلمون حق المتقين وحقا على المحسنين. ولهذا قال شريح لرجل طلق امراته لا تاب ان تكون من المتقين لا تاب ان تكون من المحسنين ولم يجبره عليها وانما افته فتيا. واما التي يجبره عليها فالتي تطلق قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا هذه التي يجب ان يمتعها على حسب يسار الزوج واعسار. اما الثانية بعد الدخول وطلقها فهذه التي ايه تكون على الاستحباب جبرا لخاطرها الذي انكسر بالطلاق. نعم.
قال تعالى حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أسلم أن عمرو بن رافع قال أمرتني حفصة فكتبت لها مصحفا فقالت إذا بلغت آية الصلاة فأخبرني. فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قالت وصلاة العصر أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة ثم ذكر مثل حديث ليس سواء إلا أنه لم يرفعه مالك. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن رجل عن سالم بن عبد الله عن حفصة مثل ذلك غير مرفوع أيضا إلا أنه قال قالت صلاة العصر بغير واو. قال أبو عبيد حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن زياد بن أبي مريم عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت الذي يكتب مصحفا بمثل ما أمرت به حفصة غير مرفوع أيضا وليس فيها واو. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها كذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن رزين بن عبيد عن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها كذلك والصلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أنه كان يقرأها بالواو وصلاة العصر. قال أبو عبيد من قرأها بغير واو فقد تبين أنه جعلها العصر نفسها وتصديقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كم باب التفسير بغير واو حفظ صلاة الوسطى صلاة العصر يبقى هذا بدل. نعم. فلا وحينئذ فيكون هذا من باب التفسير. نعم.
قال أبو عبيد حدثني ابن أبي زائدة عن الأعمش عن مسلم بن الصبيح عن شتر بن شكيل عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فصلاها بين صلاتي العشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي زائدة ويزيد كلاهما عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال أبو عبيد ومن قرأها وصلاة العصر جعل الوسطى غير العصر وفي ذلك أيضا أحاديث تصدقها ليس هذا موضعها. قال أبو عبيد حدثنا هشام قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث.
نعم هذا هو الراجح بنص النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي قد صلى سمى الصلاة الوسطى صلاة العصر كما في الصحيحين قال ملأ الله أجوافهم أو بيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر فعينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال أبو عبيد وأصل القنوت في أشياء فمنها القيام وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة لأنه إنما يدعو قائما ومن أبين ذلك الحديث الآخر قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة قال طول القنوت يريد طول القيام
يعني أي الصلاة أفضل. نعم.
ومنه حديث عمر رضي الله عنه قال حدثني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنوت فقال ما أعرف القنوت إلا طول القيام ثم قرأ وقوموا لله قانتين. قال أبو عبيد وقد يكون القنوت في حديث ابن عمر هذا الصلاة كلها ألا تراه يقول ساجدا وقائما. ومما يشهد على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم. قال أبو عبيد: يريد بالقانت المصلي ولم يرد القيام دون الركوع والسجود، والقنوط أيضا الطاعة لله عز لله تعالى.
لا مفردات لللفظة نفسها، القنوط يطلق يراد به مطلق الطاعة، ويطلق يراد به طول القيام، ويطلق يراد به الصلاة عموما. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن داود عن عكرمة في قوله تعالى: كل له قانتون، قال الطاعة. قال أبو عبيد: يروى أن قنوت الوتر سمي قنوتا لأن الإنسان قائم في الدعاء من غير أن يقرأ القرآن، فكأنه سكوته إذا كان لا يقرأ فيه القرآن. قال تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال: فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع. قال أبو عبيد: ونزول القرآن في أول الإسلام قوله تعالى: ونزل القرآن في أول الإسلام قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا تصبر إحداكن قدر هذا وقد كانت تصبر حولا.
نعم، يعني هنا رجح أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى أن الآية هذه منسوخة، نسخت متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وبعض أهل العلم لا يرى النسخ فيها، بل يرى الزيادة على ذلك من باب الاستحباب ومن باب جبر خاطرها، فتبقى سنة لا تلزم بالخروج من البيت. نعم.
قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال أبو عبيد: حدثنا الأنصاري عن حميد عن أنس بن مالك قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: حائط الذي بموضع كذا وكذا لله، والله يا رسول الله لو استطعت أن أسره ما أعلنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعله في فقراء قومك.
يعني لشدة الإخلاص يقول: لو استطعت أن أسره ما أعلنته، حتى تكون صدقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في أقربائك وأهلك. وهذا دليل على رغبة الصحابة في الأجور والحسنات، فهذا البستان كان أحب ما لأبي طلحة إليه رضي الله عنه. ولكنه لما قرأ هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: يا رسول الله حائط الذي بموضع كذا وكذا لله، وقد كان في قبلة المسجد أو في مواجهة المسجد، وكان مالا عظيما، فقد كان الصحابة يحرصون على هذا. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه أوقف أرضا يقول: كانت أحب مالي إلي، لأن الله عز وجل رباهم على ذلك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
قال أبو عبيد: وفي رواية: إن لي مخرافا وقد جعلته صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في فقراء قومك. قال أبو عبيد: حدثنا الأنصاري عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه في هذا الحديث قال: فجعله أبو طلحة لأبي بن كعب وحسان بن ثابت. قال أبو عبيد: الحائط هو المخرف ذو النخيل والشجر والزرع، وواحد المخارف مخرف وهو جني النخيل، وإنما سمي مخرفا لأنه يخترف منه أي يجنى، وقد أشفق أبو طلحة ألا يستطيع أن يخفيه من شهرته وقدره، ثم لم يجعله إلا بين رجلين لا ثالث لهما. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال أبو عبيدة: السكينة لها وجه كوجه الإنسان، ثم بعد هي ريح هفافة هفافة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فضرب صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لهما للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قال أبو عبيد: حدثنا عمر ابن عبد الرحمن عن منصور ابن المعتمر عن الشعبي قال: التقي مسروق ابن الأجدع وشطير ابن شكل. فقال شطير لمسروق: إما أن أحدثك عن عبد الله وتصدقني، وإما أن تحدثني وأصدقك. فقال مسروق: حدث به وأصدقك. فقال شطير: سمعت عبد الله يقول: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قرأها حتى أتمها. فقال مسروق: صدقت. قال أبو عبيد: إنما قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلقه، وأخبر أن آية الكرسي هي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن بكير.
وليس أن القرآن مخلوق، فهذا النص مما استدل به الجميع على خلق القرآن: ما خلق الله من سماء والأرض والجنات والنار أعظم من آيات في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقد استدلوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق. قال أبو عبيد: إنما قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلقه، وأخبر أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق، أي ما فيه من فضل وأجر ونفع لمن قرأها. نعم، وليس أنها مخلوق.
قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن بكير وأبو الأسود وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع سلمة بن قيصر وكان أول أمير كان على إيلاء يقول على منبرها: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية. قال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، ولو تعلمون ما هي: إنما أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش، ولم يعطها أحد قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما بت ليلة قط حتى أقرأها 3 مرات، أقرأها في الركعتين بعد العشاء الآخرة وفي وتري وحين آخذ مضجعي من فراشي. وقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقياه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان فصارعه فصرعه، فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع، فعودني فصرعه الإنسي. فقال: تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبخب كخبخب الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر.
يعني من عسى أن يكون إلا عمر، والذي يصرع هذا الجني. نعم، ولذا جاء في الصحيح أن النبي قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك.
قال أبو عبيد: الضئيل النحيف الجسم، والخبخب بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة الضراط. قال أبو عبيد: قوله تعالى القيوم الذي لا يزول. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
وهو القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم.
قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال أبو عبيد: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى في قوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قال نسختها: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي: لا إكراه في الدين، قالت: كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن عاش لها ولد أن تجعله على دين يهود، فأدرك طوائف من الأنصار الإسلام وهم في اليهود، فقالوا: لنكرهنهم على الإسلام، فإنما جعلناهم من اليهود ونحن لا نعلم دينا أفضل منه، فقد جاء الله عز وجل بالإسلام، فنزلت لا إكراه في الدين إلى قوله لا انفصام لها. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن أبي هلال الطائي عن وشق الرومي قال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي: يا وشق أسلم، فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإني لا أستعين عليهم بمن ليس منهم. قال: فأبيت، فقال: لا إكراه في الدين. قال: ثم أعتقني وقال: اذهب حيث شئت. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هلال الطائي قال: رأيت الذي أعتقه وكان نصرانيا. قال أبو عبيد: فأرى عمر رضي الله عنه أنه تأول هذه الآية في أهل الكتاب، وهو أشبه بالتأويل، والله أعلم. قال أبو عبيد: وهذا وجه هذه الآية إن شاء الله أن تكون في أهل الذمة لأدائهم الجزية، أو يكونوا مماليك، فأما أهل الحرب فلا يكون لهم. قال أبو عبيد: قوله تعالى فقد
استم، يعني لا إكراه في الدين، يرى أنها تكون في من تؤخذ منه الجزية، فإذا أخذت منه الجزية ترك على دينه، أما أهل الحرب فالقتال، والسيف هو الذي يفصل. وهذا قول من قولين في هذه الآية، أن هذه الآية إنما تكون في أهل الكتاب الذين تأخذ منهم الجزية، وأما من عداهم فإنه لا بد من السيف، ولآية السيف: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فتكون هذه الآية منسوخة من هذا. والقول الثاني أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هذه الآية تكون في عموم غير المسلمين إذا بذلوا الجزية، فإذا بذلوا الجزية قبلت منهم، وأما إذا ما بذلوا الجزية فالقتال، على الخلاف في غير أهل الكتاب هل تأخذ منهم الجزية أو لا تأخذ منهم الجزية. فمن رأى التعميم أنه تأخذ الجزية من سائر الكفار، فيرى أنه لا إكراه في الدين محمولة على من بذل الجزية من عموم الكفار، وأما من رأى أن تأخذ أهل الكتاب فقط فقال يخص منها أهل الكتاب والمجوس كذلك، لأنه ورد النص فيهم، ومن عداهم فإنهم يقاتلون على الإسلام، إما الإسلام وإما السيف. والراجح أن الجزية تأخذ من الجميع، أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين. نعم.
قال أبو عبيد: قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، عن الأصمعي: العروة من الشجر الذي لا يزال باقيا في الأرض لا يذهب، وجمعها عرى، ومنه قول المهلهل: خلع الملوك وسار تحت لوائه شجر العرى وعرائر الأقوام. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي الجراح عن سليمان بن عمير عن هاني مولى عثمان قال: كنت كنت الرسول بين عثمان ويزيد ابن ثابت فقال زيد
وزيد ابن ثابت
قال زيد سله عن قوله لم يتسنى او لم يتسنه فقال عثمان اجعلوا فيها الهاء. قال ابو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك قال حدثني ابو وائل شيخ من اهل اليمن عن هاني البربري مولى عثمان قال كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف فارسلني بكتف شاء الى ابي بن كعب فيها لم يتسن وفيها لا تبديل للخلق وفيها فامهل الكافرين فقال فدعا بالدوات فمحى احدى اللامين وكتب لخلق الله ومحى فامهل وكتب فمهل وكتب لم يتسنه الحق فيها الهاء. قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال كانوا يتيممون الحشف وشر اموالهم فنزلت هذه الايه.
يعني نوع من التمر رضيع.
قال ابو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير عن الزهري عن ابي امامة بن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر ان يؤخذ في الصدقة الجعرور ولون حبيق وكانوا يتيمموا شر اموالهم في الصدقة فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح الجهني عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال أبو عبيد المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. قال فأما قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله فإنه يعني تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله.
نعم يعني فسر أبو عبيد الحكمة بمعرفة القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه. لا شك أن هذا من أعظم الحكمة لأنه العلم الراسخ. ومن لم يعرف ناسخ القرآن من منسوخه ومطلقة من مقيده وخاصة من عامه ومحكمة من متشابهه ومقدمة من مؤخره فلا يحل أن يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الرسوخ في فهم القرآن فلا بد من معرفة أسباب التنزيل والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وغير ذلك من أنواع العلم في القرآن. وأما قوله وما أعلم تأويله إلا الله فقال أبو عبيد فإنه يعني تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، يعني حقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به فلا يعلم حقيقة هذا ولا كنه ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم
كما قال سبحانه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي معاينة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به ووقوع ما أخبر الله عز وجل به. فالتأويل إذا أطلق على الأخبار فالمراد به وقوعها، وإذا أطلق على الأحكام فالمراد به امتثالها. تقول عائشة كما في الصحيح رضي الله عنها لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فكان النبي يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وكذا، يتأول القرآن، يتأول يعني يمتثل. فإذا كانت أخبارا فتأويلها وقوعها، وإذا كانت أحكاما فتأويلها امتثالها. هذه الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤت الحكمة اللي هو الرسوخ في فهم القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.
قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي.
ولهذا جاء عند البخاري أن النبي دعا لابن عباس بهذا أن يعلمه التأويل والحكمة. نعم.
قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال أبو عبيد قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو فنعما بكسر النون وجزم العين وتشديد الميم، وقرأ حمزة والكسائي فنعما بفتح العين وكسر النون بفتح النون وكسر العين. قال لعمرو بن العاص: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم.
كسر النون وجزم العين يعني سكون عين تجد الميم. قرأ عبيد، قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو: فنعم بكسر النون وجزم العين وتجديد الميم. لا هذه مش قراءة عاصم، هذه ليست قراءة عاصم. قراءة عاصم فنعم، هي فنعم بتحريك العين. نعم اي، لكن نافع يقرأ بهذا اسكان العين فنعم فنعم. نعم اسكان العين حفص بماذا؟ فنعم هي، هذا حفص. نعم ففيها ثلاث قراءات: فنعم بالكسر، وفيها بالاسكان فنعم، وفيها بالاختلاس، بها في الاختلاس فنعم بالاختلاس. فيها ثلاث قراءات: الكسر فنعي فنعم مثل ما نقرا نحن، وفيها الاسكان فنعم، وفيها الاختلاس اختلاس العين بين الكسرة وهي أخذ الكسرة بنصف الحركة، يعني نصف حركة الكسرة. نعم.
قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال أبو عبيد: حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان ناس لهم أنساب وقرابة أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الإسلام، فنزلت ليس عليك هداهم.
راجع كذا قراءة في القراءة، قراءة حمزة وكسائي بفتح النون:
فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف فقراه إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. قال تعالى: الذين لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. قال أبو عبيد: قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع من حروف الأضداد في كلام العرب، يقال باع فلان إذا اشترى وباع من غيره. وأنشد قول طرفة: ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال أبو عبيد في حديث عبد الله رحمه الله وذكر الربا فقال: إنه وإن كثر فهو إلى قل. قال أبو عبيد:
يعني وهي حتى لو كثر في الظاهر فإنه إلى قلة بعد ذلك، ما في بركة. نعم، ولو كثر المال، وكذلك كل مال كسبه الإنسان من حرام فإنه لا بركة فيه، لا بركة فيه. نعم.
قال أبو عبيد: وهي القلة والقلة والقلة لغتان بمعنى واحد، يقول هو وإن كثر فليست له بركة. قال: وأحسبه ذهب إلى قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال أبو عبيد: ويروى أن هذه الآية إنما نزلت في سقيف ثم صارت عامة للمسلمين. قال أبو عبيد في حديث النبي عليه السلام أنه كتب لثقيف حين أسلموا كتابا فيه أن لهم ذمة الله وأن واديهم حرام عضاه وصيده وظلم فيه، وأن ما كان لهم من دين إلى أجل فبلغ أجله فإنه
وأن ما كان لهم من دين إلى أجل فبلغ أجله فإنه لياط مبرأ من الله،
فإنه لياط مبرأ من الله، وأن ما كان لهم من دين في رهن وراء عقاص فإنه يقضى إلى رأسه ويلاط بعقاص ولا يؤخر. قال أبو عبيد قوله لياط مبرأ من الله، أصل اللياط كل شيء ألصقته بشيء فقد لطه به، واللياط ها هنا الربا الذي كانوا يربونه في الجاهلية، سمى لياطا لأنه شيء لا يحل ألصق بشيء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ورد الأمر إلى رأس المال، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال أبو عبيد حدثنا خالد بن عمرو عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح قال آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن الرج قال ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدها سبع ليال وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين.
قال بعضهم قال آية الربا، بعضهم قال آية الدين، ولعله والله تعالى أعلم أن آية الربا بما فيها تلك الآية أنها آخر ما نزل من القرآن، فالبعض عبر بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الله، وبعضهم عبر بآيات الدين. نعم، وهو نزاع بين أهل العلم في آخر ما نزل من القرآن. وأما قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فليس آخر ما نزل من القرآن، لكن الآية دليل على تمام هذه الشريعة، ولعلها تكون على محمل خاص، يعني آخريته على محمل خاص. نعم نعم. قال إيه؟ نعم، فتح النون وكسر العين. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب، آية الدين
والآخرون هات كده كل القراءات فيها. يعني بعيدا نعم، يبقى حفص بالكسر نعم، لكن شعب خالف نعم. ها وقرأ ها هذا فين؟ أعد ثاني قرأ. إيه نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، آية الدين إلى قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. قال أبو عبيد قوله تعالى
قلنا هذا لا خلاف بين القائلين بين آية الدين أو آية الربا أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن الجميع مرتبط بعضه ببعض، فالبعض عبر بآية الدين والبعض عبر بآية الربا والبعض عبر ب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم.
قال أبو عبيد قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قال معنى تضل تنسى. قال أبو عبيد حدثت عن سفيان
يعني أن تنسى إحداهما.
قال أبو عبيد حدثت عن سفيان بن عيينة أنه قال ليس تأويل قوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى من الذكر بعد النسيان، إنما هو من الذكر بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتها كشهادة الذكر.
هو الأشهر الأول أنه من النسيان. نعم نعم.
المعنى الأول يعني البعض قال أنها لو تذكرت فلا يلزم شهادة الأخرى وتكفي شهادة الواحدة.
فلا يلزم إيه؟
أنها لو تذكرت الأولى تذكرت فلا يلزم شهادة الأخرى وتكفي شهادة الأولى.
لا ليس بصحيح. ثم العلة عامة، حتى لو وجد أنها تتذكر فهي عامة، فالأمر عائد إلى الجنس إلى الأغلب. نعم أي نعم.
قال أبو عبيدة حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال سئل عطاء أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم؟ قال نعم.
وتكون شهادة الرجل بالمرأتين هذا في الأموال، فالمرأتان تشهدان محل الرجل في الأموال وكذا، أما في الحدود فلا يستشهد بالمرأة، فالمرأة لا تشهد في الحدود، إنما هذا في الأموال. فالزنا مثلا ما تقوم مرأتان مقام رجل، وفي القتل أو كذا فالمرأة لا تشهد في الحدود، إنما هذا في الأموال وما يجري مجراها. وقد يؤخذ بشهادة المرأة الواحدة فيما تختص به النساء، فطارة يستشهد بالمرأة الواحدة فيما تختص بالنساء، مثل مثلا الحيض و الرضاعة وغير ذلك، فيؤخذ بشهادة المرأة، كما جاء عند البخاري لما جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله زعمت امرأة أنها أرضعتني وفلانة، لامرأة كان عقد عليها وريد أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فأخذ بشهادة المرأة. وطارة لا يؤخذ بشهادتها كحد الزنا وسائر الحدود، وطار يؤخذ بشهادة المرأتين في الأموال ونحوها. نعم.
قال أبو عبيدة حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال سئل عطاء أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم؟ فقال نعم، هو تأويل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. قال أبو عبيدة حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال تشهد ولو على دستجه بقل. قال أبو
دسدجدي بقل. نعم يعني لو على شيء صغير، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق واشهدوا إذا تبايعتم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان إذا باع أشهد ولم يكتب. قال أبو عبيد هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة وهي عند آخرين منسوخة. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي زيدة عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة في قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا،
قال الآخر منسوخة بقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والصحيح أن هذه ليس منسوخة وإنما هي صارفة للوجوب فتكون الاستحباب، فالكتابة مستحبة وليست واجبة. نعم.
قال فإن أمن بعضكم بعضا، قال نسخت هذه الآية آية الشهادة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، قال إن أشهدت فخرم أو كلمة تشبهها، وإن تركت ففي حل وفي سعة. قال أبو عبيد حدثنا هشام عن إسماعيل بن أبي خالد قال سألت الشعبي عنها فتلى علي هذه الآية فإن أمن بعضكم بعضا. قال أبو عبيد
أما إذا قصد يعني هذا ماذا مرأنا الآية محكمة وهي عند أخي منسوخة، إذا قصد الإشهاد فالصواب أن الإشهاد هذا واجب، لكن الكتابة هي التي ورد فيها الاستحباب بقوله سبحانه وتعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أما الإشهاد فهذا يلزم، حتى إنه إذا لم يوجد المسلم صح إشهاد الكافر، كما قال سبحانه وتعالى أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فالإشهاد يتعين في البيع، الإشهاد يتعين في البيع وهو واجب، أما الكتابة فلا تتعين فهي مستحب. نعم نعم نعم.
قال أبو عبيدة حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل التيمي قال سألت الحسن عنها فقال إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. ألا تسمع قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا؟ قال أبو عبيد والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول إن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاء للآية الناسخة بعدها وهو قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا. ويروى أن البيعين مخيران في الشهادة والترك فهذا ما في نسخ شهادة البيوع. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يقرأ ولم تجدوا كتابا. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مثل ذلك كتابا. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون عن الزبير بن خريت عن عكرمة أنه قرأها كذلك أيضا ولم تجدوا كتابا. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قرأها مثل ذلك ولم تجدوا كتابا. قال قد يوجد الكاتب ولا توجد الصحيفة. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال من الشك واليقين. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة قال إنما هي في الشهادة. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة فيها قال نزلت في الشهادة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء خرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار رضي الله عنهم جميعا فقالوا يا رسول الله والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآية وإن أحدنا ليحدث نفسه بأشياء ما يحب أن تثبت في قلبه وأن له الدنيا وما عليها. قال فنسخ الله الآية وأنزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر السورة. قال أبو عبيد وقال غطاء عطاء الخرساني قال قتادة عن ابن مسعود نسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت قال ما كسبت من خير وما كسبت من شر. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوان عن
قال صلى الله عليه وسلم إذا الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تحدث به. فحديث النفس طالما أن القلب لم يتشربه فإنه لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية فبكى فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال رحم الله أبا عبد الرحمن فعل أصحابه حتى نزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فعل أصحابه حتى نزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو عبيد حدثنا ابن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة عن ابن عباس وابن عمر مثله ولم يقل عن سالم. قال أبو عبيد وكان إبراهيم بن سعد يحدثه عن الزهري عمن سمع سعيد بن مرجانة عن ابن عباس وابن عمر وأما معمر فكان يرسله عن الزهري. قال أبو عبيد حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فأنزل الله آمن الرسول إلى آخر السورة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في هذه الآية قال نسختها آمن الرسول الآية. قال أبو عبيد حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم عن ابن مهاجر عن إبراهيم قال نسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال لم تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول إني أخبركم بما كتمتم في أنفسكم فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم ثم بما أخفوه من التكذيب فذلك قوله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه أو قال عن أمية شك أبو عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت عائشة عن هذه الآية وعن قوله من يعمل سوءا يجز به فقالت ما سألني عن هذه أحد منذ سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قبلك، فقال هذه متابعة الله العبد فيما يصاب، هذا متابعة الله العبد فيما يصاب من مصيبة أو يشاك من شوكة في نفسه وأهله وماله، حتى أنه لا يضع البضاعة في كفة فيفتقدها فيفزع لذلك، حتى يخرج المؤمن من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني قال قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: أما ما أعلنت فإن الله يحاسبك به، وأما ما أخفيت فما عجل لك من العقوبة في الدنيا. قال أبو عبيد حجاج عن ابن جريج
قد جاء في السنة ما يوضح أن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها، كما ذكرنا الحديث وهو حديث صحيح، ما الله تجاوز لهذه الأمة عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تتحدث به. وأنزل الله عز وجل قوله: غفرانك ربنا وليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من خير أو شر. وأما حديث النفس فلا مؤاخذة فيه، حديث الطارئ هذا الذي إذا عرضه الشيطان على القلب لفظه الإنسان، كما قال بعض الصحابة: إن يا رسول الله لنجد الشيء في نفوسنا لأن يخر أحدنا من السماء وكذا أحب إليه من أن يتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، أي رد هذا واستعظام هذا، هذا صريح الإيمان. نعم.
قال أبو عبيد حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع مغيثا القاص الشامي يخبر عن كعب أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي أربع آيات لم يعطهن موسى، وأن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والآيات التي أعطيهن محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى ختم البقرة، فتلك ثلاث آيات وآية الكرسي حتى تنقضي. والآية التي أعطيها موسى عليه السلام: اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه، من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والدهر الدهر أبدا أبدا آمين آمين.
الله أعلم، هذه من الإسرائيليات.
قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من
رب. آخر آية سورة البقرة قد نزلت من باب لم ينزل منه شيء قط، هذا باب خاص، نزلت من باب خاص.
قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال أبو عبيد حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة: فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم وعمرو ابن الربيع ابن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد الأيامي عن مرة بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: الآيات الأواخر من سورة البقرة إنهن لمن كنز تحت العرش. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه تحت العرش، فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم وعلموها نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة البقرة: إنهن دعاء وإنهن يرضين الرحمن. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة القرآن أو قال خاتمة البقرة آمين. قال أبو عبيدة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا ختم سورة البقرة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين.
ولم يرد هذا يعني بإسناد صحيح. نعم.
قال أبو عبيدة حدثنا يحيى بن صالح
عند ختمة الفاتحة نعم آمين هذه السنة. نعم نعم في الايه نعم في الصلاة وغيرها. نعم.
قال أبو عبيدة حدثنا يحيى بن صالح الحمصي عن محمد بن عمر قال سمعت أبا المعلى يحدث عن جبير بن نفير أنه كان إذا قرأ خاتمة البقرة يقول آمين آمين حتى يركع ويقول وهو راكع حتى يسجد. قال أبو عبيدة حدثنا هشيم وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود الأنصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه.
نعم هذا صحيح خرجه البخاري. وكفتاه أي كفتاه من كل شر أو كفتاه عن غيرهما المهم حصلت له كفاية الله أعلم به. وهذا من فضيلة قراءة الآيتين عند من سورة البقرة في ليلة فمن قراهما في ليلة كفتاه إما أن يكون عند النوم أو من أذكار المساء يكون هذا في أذكار المساء فمن قرأ الآيتين في ليلة كفتاه نعم حصلت له كفاية الله أعلم بها كفاية في الأجر والثواب وكذا عن غيرها تكفى عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها الكفاية من كل شر وسوء يراد بالإنسان في هذه الليلة نعم من الشيطان نعم. بهذا نكون قد فرغنا من جامع تفسير أبي عبيد القاسم السلام في سورة البقرة ولله الحمد والمنه.